كما قلنا أصلاً ما يجب على الإنفاق، ما يجب الإنفاق إلا ما وجب، حتى لو فرضنا هذا أنفق مثل 1000 ريال على من تجب عليه نفقته وبقي عنده ملايين الدراهم، ما في مشكلة. نعم التطوع ينفق ما شاء. أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله كله، وعمر أتى بنصف. نعم.
باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله.
التفسير الغيناه، يعني ما في تفسير إن شاء الله حتى تنتهي الاختبارات. كن مسلم كل ليلة، والبخاري والاقتضاء بالتناول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام. وسبب الإلغاء أن الأخ خالد ما يستطيع الكتابة، يعني يصحح في أول التفسير. يقول نعم إن شاء الله كله على خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. ويغنيهم.
هذا من نعمة الله على عباده، أن الإنسان إذا أنفق على أهله مع وجوب النفقة فهو أفضل ما ينفق عليه، كما جاء في الحديث. وأبو قلابة رحمه الله قال: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. يعفهم يعني في مسألة النكاح إذا كانوا قد إذا بلغوا، أو ينفعهم الله به ويغنيهم في حال الصغار والكبار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فلله الحمد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
حدثنا أكثر الناس الآن لا يفقهون هذا المعنى، تجده ينفق على من ليس من أهله ويدع نفاق على أهله، يظن أن هذا أفضل. وكذلك تجد نظير هذا أو قريب منه أن بعض الناس يحرص على صلوات النوافل ويختمها ويجيدها، والفرائض يهمل فيها، وهذا لا شك أنه من تدبيس إبليس، أنه يزهد الإنسان فيما هو أعظم أجرا ويعتني بما هو دون ذلك. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
القهرمان كأنه السكرتير أو القريب من الرجل، والكلمة هذه الظاهر أنها ليست عربية، لكن لما اشتهرت صار العرب يتكلمون بها. فارسية ايش؟ نعم انها فارسية ومعناها لا الخادم كبير الخادم الخازن اين؟ ففيه دليل على ان الكلمة اذا اشتهرت وهي باللغة العجمية انه لا بأس باستعمالها. مثلا التلفون، بعض الناس يقول لا تقول تلفون، قل هاتف، ولكن لا بأس لان هذا اسم مشتهر، والموتر بعض الناس يسموه موتر يعني السيارة، واصلها ماطور، اصلها يقول اصلها ماطور ثم عاد تغير في التعريف. نعم ما شاء الله يرد اسئله.
عنده زكاه
مال، نعم،
وليس عنده غيره، واهله في حاجه، هل نقول
من ينفقها
على
اهله
ولا يخرجها؟
لا ينفقها ويخرجها بعد ذلك، يعني اهله ليسوا اهل الزكاه لكن ينفقها ثم يخرجها بعد. نعم. نعم. لا نقول ان ابا بكر رضي الله عنه لقوه اعتماده وتوكله على الله فعل هذا واخلف الله عليه، ولهذا قال تركت لهم الله ورسوله، او يقال ان اهله ليس عندهم يعني رجع من هذا وانهم موافقون لعمله وسيصبرون على عدم النفقه. سليم. اين له ذلك؟ بل هو حتى هو ايضا له ان ياكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني فيعطي اولادهم من زكاه المال وياكلون من مال اليتيم.
باب الابتداء في النفقه بالنفس ثم اهله ثم القرابه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها،
فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
قول آتق عبد له عن جبر يعني قال له إذا مت فأنت حر. ويسمى المدبر لأن عتقه في دبر حياة السيد، والمدبر يجوز للسيد أن يرجع فيه لأن عتقه معلق على الموت، فما دام الإنسان حيا فله أن يرجع فيه. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالاستفصال إذا دعت الحاجة إليه. فلو جاء شخص يسألك يقول: أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي، فلك أن تقول: هل عندك غيره؟ هل أنت مطلوب؟ مع أن الأصل عدم المانع، لكن إذا ظننت أن المسألة تحتاج إلى تفصيل ففصل. ولهذا كان قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا: ألك من غيره؟ قال: لا. مع أن الأصل أن العتق جائز وهو مدبر، لكنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم رأى من حال الرجل أنه فقير فسأله: هل عندك مال سواه؟ نعم.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
وحدثني
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور آتك غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
هذا في بيان السيد والعتيق وفائدة سياقه الدلالة على ضبطه فقط.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم. كيف؟ ذلك لا مثل ديالي والثانية كان ضبط القراءة عندك ذاك ولا ذلك؟
وش
ذاك مال الرابح؟
عندي ذلك.
ذلك باللام.
باللام.
نعم. وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رابح لأنه يجازى عليه الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ربح مضمون. لكن لو كانت تجارة دنيوية فقد يضمن الربح وقد لا يضمن، وقد يخسر أكثر مما يتوقع. وهذا كما كان عبد الله بن عمر يفعل رضي الله عنه، إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال: إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، رضي الله عنه.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت في حسان بن ثابت وأبي بن كعب حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرابة أفضل من العتق، وكأن هذا والله أعلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أخوالها شدة الحاجة، ومعلوم أن دفع حاجتهم أفضل من العتق، لأن دفع حاجتهم قد تكون واجبة والعتق ليس بواجب. أما لو كانوا أغنياء وكانوا لا يحتاجون إلى النفقة فالظاهر أن العتق أفضل. تكلم عن الشر
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك باللام، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي أخواتك بالتاء. قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك، قلت الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله. وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بما لها بغير إذن زوجها فقط.
فما قلته محتمل أنهم كانوا فقراء وكان الإنفاق عليهم واجبا، ويحتمل أنه قدمهم لأن فيه صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال.
حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش
صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أن تصرف المرأة في مالها لا يشترط فيه إذن الزوج، وأن لها أن تتصرف في مالها بما شاءت دون إذن الزوج. وأما الحديث الوارد في تقييدها بإذن الزوج فهو ضعيف وشاذ، لأن النصوص المتكاثرة تدل على أن المرأة تنفق من مالها ما تشاء.
حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
في هذا دليل على جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وفيه أيضا أنه إذا استكتم الإنسان فسأله من تجب إجابته أنه لا حرج أن يبين وإن كان قد استكتم، فإن المرأتين قالتا: إن سأل عنا فلا تخبر. ولكن بلال رضي الله عنه لم يكن منه بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل. وفي قول أي الزيانب دليل على الاستفصال في مقام الاحتمال ليعرف من هي، لأن الاسم هذا شائع فلا. وفي أيضا أن المبهم إذا كان معلوما فلا يحتاج إلى تمييز، لقوله: امرأة عبد الله، من هو؟ عبد الله بن مسعود. لكن لما كان معلوما لم يستفصل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرأة زينب، لأنه صلى الله عليه وسلم استفصل حتى يميز. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه المهابة، كل أحد يهابه، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا خالطه الإنسان معاشرة أحبه وزالت الهيبة.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
ذكر الفائدة أنه إذا استكتم وسأل من تجب إجابته أنه لا بأس أن يبوح أحد ما استكتم فيه النووي. مالك أبو
قوله: ولا تخبر من نحن، ثم أخبر بهما، قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر، وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جواب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره. وقد تقرر أنه إذا تعارض المصالح بدأ بأهمها فقط.
هل يقاس عليه غيره؟ الجواب: لا، لا يقاس عليه غيره، لكن إن دعت الحاجة والضرورة إلى البيان فلا بأس. يعني مثلا لو علمنا أن هذا يتسفهم استفهم استفهاما يكون به الأمن، مثل يخشى أن تكون امرأة معها شيء من سحر أو غيره، فهنا قد نقول إنه وإن استفهمت فإنه لا بأس أن يبين، فقد يكون البيان هنا واجبا عليه.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
الغريب أن قوله صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن استدل به من لا يرى وجوب الزكاة في الحل ولا دلالة فيه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا ولو بالشيء الذي تحتاجانه ومن حوائجكن الأصل وهو الحلي، وهذا لأن كما لو قلت تصدق ولو من درهم تعده لأهلك، هل معنى ذلك أن هذا الدرهم ليس فيه زكاة؟ لا. وأنا ذكرت ذلك حتى يتبين الإنسان أنه يجب أن يجعل حكمه تابعا للدليل، لا أن يرد الدليل إلى حكمه أو عقيدته، يعني لأن بعض العلماء الأجلة الكبار تجدهم إذا مر الدليل على خلاف ما يرون يحاولون أن يلبوا عنقه إلى ما يرون، وهذا غلط، لأننا نحن متعبدون بشريعة الله لا بأهوائنا، والإنسان يجب عليه عند المجادلة أن لا ينوي الانتصار لنفسه وإنما ينتصر للحق سواء كان له أو عليه. هذا أمر يعني يجب على طالب العلم أن ينتبه له وأن يسأل الله أيضا ويستعين بالله أن يهديه الصراط المستقيم. نعم
حتى
نعم يا سليم. شو؟ يقول ابن القيم وسائل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. والمشكلة أن بعض الناس ينهى عن زكاة الحل، ليته يسكت ويقول هذا رأيي، بل ينهى ويقول لزوجتي مثلا أو أختي أو بنتي يقول لا تخرجي الحل. نعم أي نعم. نعم 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 هذا صحيح. أما الثاني فكثير أن الإنسان ينفق على نفسه ويأكل ويشرب لا يلاحظ الأجر الذي له، وكذلك ينفق على أهله لا يلاحظ الأجر، ولو تصدق بدرهم لا لاحظ هذا الأجر. وأما الأول فالإيثار أمر زائد، الإيثار أمر زائد على النفق، بمعنى أن الإنسان يستحق أن هو اللي ينفق على يستحق أن الإنفاق هذا الشيء على نفسه لكن يتنازل، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره متى وجب عليه إنقاذ نفسه. وقصة الثلاثة الذين كانوا في غزوة أحد الغزوات نسيتها، أنه جاء إليهم وهم في سياق الموت بماء، كل واحد قال أعطيه الثاني وذكر الثاني، فلما رجع إلى الأول وإذا هو قد مات، وإلى الثاني وإذا هو قد مات، وإلى الثالث قد مات. هذا إن صحت القصة فهذا تصرف برأيهم، وإلا متى كان الإنسان محتاجا إلى الشيء بمعنى أنه إن لم يفعله أو يتناوله فإنه يموت، فإنه لا يجوز أن يؤثر على غير أحد. قصد لا أن يؤثر على نفسه أحد. نعم.
فهل هذه عامة لكل من علق شيئا على شرط كالطلاق أو العتق علقه على شرط، فهل له أن يرجع في هذا؟
لا، مثل يعني الطلاق لا يمكن، لكن العتق كالصدقة، ما دام الإنسان ما نفذه فله أن يرجع فيه، حتى لو الإنسان مثلا اقتطع شيء من ماله وعزله على أنه يريد أن يتصدق به فله أن يرده إلى ماله. أما الطلاق فإنه يتعلق بالغير.
وهذا عام بكل تطوع؟
كل تطوع لك أن ترجع فيه ما لم يصل محله. نعم. يعني الأهل أفضل، لا سيما إذا كان من الناس الذين يشار إليهم على أنهم من كبراء القوم، فإنه في هذه الحال إذا هضم أهله حقهم صار فيه نقص. وهذه المسائل يعني تخضع للأحوال، تخضع للأحوال، ربما يجي مثلا إنسان فقير في شدة الضرورة أو شدة الحاجة فيفضل الإنسان أن يعطيه ولو حرم أهله وجبه وجبتين، لكن على سبيل العموم الإنفاق على الأهل أفضل من غيره. كم؟ ثلاثة.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثني وكيع جميعا قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد
من وهي راغبة يعني راغبة أن أصلها، وليس المراد راغبة في الإسلام يعني فهل تصلها وهي كذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك.
نعم يعني يحتسبها على الله، يعني ينوي أنه يؤجر عليها من عند الله عز وجل، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله وفريضته واحتسابا لثواب الله. لا يجب. إيه اشتراها من فقير، ما هو اللي تصدق بها؟ فقير تصدق به فاشتراها هذا الغنم. أما إذا تصدق هذا عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأهمله الذي أخذه فأراد أن يشتريه عمر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشتري ولو أعطاك وبدله. أبرد كل شيء أخذته لنا لا تقل. نعم فهو آخر النفقة الأهل تشمل كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحاجات أخرى كل شيء. نعم أنا أظن الوالد يطالب أبوه علشان يعطيه ريال يحلقه في رأسه ما أظن، لكن المطالبة بالنفقة ذكر العلماء أنه لا بأس أن الولد يطالب أباه أو أمه بالنفقة، وأما بالدين فلا يطالب أباه. نعم بعض الناس حتى له طليق حتى وإن كان طليقا يعطى من هذا، وبعض الناس يكون كلا متعقد نعم ولا له هذا، لأن الله عز وجل ما هذا من الله. نعم ما في شك الخلق الحسن قد يكون غليظا وقد يكون بالاكتساب. نعم ثلاثة.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد
النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك لخلقين يحبهم الله الحلم والأناء. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا دليل على أن الأخلاق تكون بالاكتساب وتكون للجبل، وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يصاحب الإنسان شخصا أو يجلس إليه ويكتسب من خلق ولو كان دونه في المرتبة أو دونه في السن يكتسب منه. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظن ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت.
وقف عليه أنت عامد الأول بالياء وقف عليه.
إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها خطأ. إن أمي افتلتت نفسها ولم توص
تمام.
وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد
في هذا الحديث ثاني على أن الإنسان له أن يوصي بالصدقة بعد موته وأنه يثاب عليه، لكن هل الأفضل أن يوصي بالصدقة بعد موته أو يتصدق به في حياته؟ الثاني هو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت إذا ظن أنه يريد الصدقة، لأن الرجل قال أظنها لو تكلمت تصدقت، لكن إذا كان لا يريد، بمعنى أننا لسنا على علم من أنه يحب أن يتصدق فهو جائز، لأن هذه قضية علم، فلا يقال إن الجواب مقيد بالسؤال لعموم قوله نعم، وقال نعم فيجوز الإنسان أن يتصدق عن الميت سواء كان يعلم أن الميت كان من رغبته أن يتصدق ولكن لم يتمكن، نقول لا بأس أن يتصدق على كل حال. نعم.
وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر حاء حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون.
اي لابد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابي وقاص تبتغي بها وجه الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاه باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة.
كل معروف، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، فكل معروف فإنه صدقة يقرب إلى الله عز وجل، وهذا يشمل المعروف المالي والبدني والجاهي والعلمي وكل شيء. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد
ويشمل أيضا أنواع الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا معروف. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
والشاهد من هذا الحديث ظاهر، والصحابة الفقراء لم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء، لكن يريدوا أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عملا يلحقون به الأغنياء، وهذا لا بأس به، أن الإنسان
يسارع غيره في الخيرات، أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل فهذا لا يجوز، هذا هو الحسن. وأما كونه يطلب طريقا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.